أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا تقدم من المصنف في هذا المبحث المهم، وهو مبحث الانقلاب، ذكر لنا مقدمتين مهمتين. المقدمة الأولى كما قلنا لماذا نلجأ إلى النسب، وهو لمعرفة نقطة الارتكاز. والمقدمة الثانية أنه نذكر هذه النسب حتى يكون هناك مقدمة إلى الجمع الدلالي. وهذا الجمع الدلالي كما قلنا بين عند المصنف النكتة التي ذكرناها في الأمس، وهذه قلنا تعتبر من المبادئ المهمة لرفض فكرة الانقلاب، وهي فكرة الانقلاب مبنية على أن العام المخصص يكون كالخاص وله القدرة على أن يخصص العام الآخر. ماذا قلنا؟ قلنا العام لا يمكن أن يكون كالخاص. لماذا؟ لأن الخاص ناظر إلى حصة معينة، يعني تركيز الخاص على حصة معينة، والعام جميع الحصص المندرجة تحته مسافته لها بمعنى واحد، فهو لا يركز على حصة خاصة، وإنما هو ينظر إلى جميع الحصص بمستوى واحد. ففرق بين النظر إلى حصة خاصة وعدم النظر إلى حصة خاصة، بل النظر إلى جميع الحصص بتساوي. فكيف يكون العام كخاص؟ لا شك أن أحدهما في مقام حتى التحديد والتعريف أحدهما غير الآخر. فإذا اتضحت هذه المقدمة سيظهر لنا جليا أن فكرة انقلاب النسمة مبنية على مقدمة خاطئة. فكرة انقلاب النسمة مبنية على مقدمة خاطئة، وهو كيف يتحول العام إلى خاص. فسيبقى عندنا العام على عمومه وإن لم يكن حجة في تمام العام، وإن لم يكن حجة في تمام العام، لكن الكلام الآن هل هو ظاهر في الخصوص؟ الجواب كلا، نعم هو حجة في غير الخاص بالنتيجة في الباقي، لكن هل هو ظاهر في الباقي أو لا؟ كلامنا في المنفصل، الجواب كلا، ظهوره يبقى على ما هو عليه حتى للفرد الخاص وظاهر فيه. نعم بعد أن جاء الخاص قرص دائرة العام، فقبل الخاص هو ناظر إلى الفاسق وناظر إلى العادل بمرتبة واحدة. فإذا عندنا حجية وعندنا ظهور، الحجية شيء والظهور شيء آخر، وسيأتي مزيد بيان لهذه النكتة فانتظر. يقول هذه هي المقدمة التي أردنا بيانها قبل الدخول في البحث، أي بحث، وهو ما هي الأدلة والطرق على إثبات نظرية انقلاب النسبة. هذا راح يجي إن شاء الله. قبل أن نبدأ ذكر صاحب الرسائل الجيدة السيد الخميني قدس الله نفسه في بحث التعارض، عند بحث ذني في مجموعة رسائل، عند رسالة في الاستصحاب، رسالة قاعدة لا ضرر، قاعدة الفراغ، وعند أيضا رسالة في تعارض الأدلة، ذكر آية عبارة العفو يظهر منها ويظهر من بعض الأعلام في الرسائل، قلنا ليست الجديدة وإنما الجيدة، أن نظرية انقلاب النسبة تبلغ من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى إقامة دليل عليه، لذلك ادعى الانقلاب من دون إقامة الدليل عليه. هذا الموجود الآن بالنص، إذا ترجعون إلى الصفحة اللي ذكرها، هذا نص ما موجود. لكن اللي يلتفت للقضية يرى أن السيد دخل إلى مسألة انقلاب النسبة وبدأ يسرد الأمثلة، فكأن الأمر جدا جدا واضح، يعني ما احتاج أن يكلف نفسه ويقيم برهان على ذلك، وإنما رأسا بدأ بمن بذكر الأمثلة التي تدل على الانقلاب. فلذلك عبارتنا يظهر من بعض الأعلام، يعني ولم يصرح، مو مثل السيد الخوي، السيد الخوي صرح كما سيأتي، وإنما يظهر منه أن هذا الأمر كأنه أمر مفروغ من عنده، وهذا واضح بحيث لا نحتاج إلى إقامة الدليل عليه. فجأة دخلنا بالأمثلة وعلى الانقلاب كيف يكون النسبة، وعلى غير الانقلاب كيف تكون النسبة، مع أنه أيضا هو قائلين بالانقلاب. هذا أولا. ثانيا، سنستعرض الآن بعض الطرق لإثبات الرأي الأول. هذا مهم، رأي الأول يعني رأي الانقلاب. سنشيد أو سنذكر تشييدات لهذا الرأي بمقدار ما ذكروه الأعاظم، ثم نأتي نبين أين نقطة الضعف في هذا التشييد الذي سنذكره أو سيذكره الجماعة. الرأي الأول، الطريق الأول اللي هو تقريبا تأثر السيد الخوي بأستاذه النائيني في عرض عملية الانقلاب، ومهمة طبعا هاي الطريقة. الآن احنا كأنه الآن مع السيد الخوي، راح نتكلم كأن السيد الخوي كيف قرب لنا نظرية الانقلاب، فراح من نقرأ نثبت الأساس الذي اعتمدت عليه هذه النظرية، ثم نرجع بعد ذلك لمناقشة هذه النظرية. قال الطريق الأول وهو ما جاء في تقريرات بعض الأعاظم السيد الخوي وكتابه مطبوع المصباح، قال في البرهنة على ذلك، على الانقلاب، ذلك يعني على الانقلاب، ماذا قال؟ يقول إن نظرية الانقلاب يكفي في التصديق بها والإذعان لها تصور مقدمتين، وبتصور هاتين المقدمتين يكون التصديق بها من الواضحات. هاي الطريقة استعملوها المناطق في البراهين. احنا تارة عندنا مقدمة أولى، مقدمة ثانية، ثم نبدأ بالتفتيش عن الحد الأوسط، ثم بعد ذلك ننتقل إلى النتيجة. فعندنا القياس والأشكال الأربعة للقياس، وكل قياس في أشكاله هناك شروط. مثلا كلية الكبرى، مثلا جزئية الصغرى، عدم سلب، لا تكون القضية سالبة على نحو الجزئية، لا تكون سالبة على نحو الكلية. ونأتي بهذه القضايا إلى أن كل واحد نحاسب هذا الحساب ونعتمد عليه. والشكل الأول اللي هو أكثر شيوعا في المصطلحات العلمية في العلم، هناك طريقة ما يحتاج هذا الجهد، بمجرد أن نتصور تصور الطرفين نحكم بالنتيجة. مثلا من باب المثال، هسه لن نناقش في المثال، أنا عندي نتيجة الكل أكبر من الجزء، يقول المتصور مجرد أن أتصور الجزء وأتصور الكل أحكم بالنتيجة. هذا البيت سواء جزء داخلي خارجي، هذا البيت خلينا نقول الجزء الخارجي، وهذا البيت يحتوي على هذه الغرفة وهذا المطبخ وهذا الغرفة الثانية، بمجرد أن أتصور الكل بالقياس إذا أقول الكل أكبر من الجزء، ما يحتاج أدخل إلى مختبر الأشكال واطلع العين في الجود. سيد الفوئي قدس راسي في هذا الباب يقول هذا الأمر جدا واضح، بمجرد أن أتصور الطرفين عندي انقلاب، عندي هذا الدليل وعندي هاي الأدلة، بمجرد أن أتصور ذلك أقول الانقلاب أمر حتمي لا بد أن تنقلب النسبة وننتقل إلى الجمع الدلالي. مع ذلك هو اعتمد على مقدمة كالشيخ النائم، وهذه المقدمة تسهل علينا لغرض معرفة رأيه، تسهل علينا معرفة رأيه بشكل واضح، مع أن هي الأمر كما يقول أمر واضح بديهي، لكن ذكرنا هاي المقدمة اللي سنبين وكأنه النتيجة القهرية مسألة الانقلاب. بس احنا من نقرأ نشوف ليست بذلك الوضوح، شوف علي من اعتمد النظرية، هذا يحتاج شوية تركيز. قال ونحن نذكر منهما ما يرتبط بالموضوع، مو قال وبتصورهما يكون التصديق بها، ما هو الذي يرتبط بالموضوع؟ ذكرنا المقدمة الأولى. قال أن لللفظ بالإضافة إلى دلالته التصورية، الدلالة التصورية التي لا تقع محلا للبحث، بالإضافة هناك دلالتين تصديقيتين. أخذت في الأصول وفي المنطق الدلالة تقسم إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية، ووقع خلاف في تقسيم في تعريف الدلالة إذا تذكرون، وطرحوا نظرية الشيخ الطوسي وابن سينا، طوسي نصير الدين، من ذكر مسألة الدلالة يعني هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، هذا معنى الدلالة تصورية، يعني أنا أتصور المعنى من اللفظ، يتعبر عن التصور الساذج ما يترتب عليه شيء. ابن سينا والطوسي ذكروا قضية اللي هي هل الإرادة لها علاقة بالدلالة أو لا، لأنه من تعرفهم إذا أراد والكل خالفهم، قالوا الإرادة غير داخلة في الدلالة، الإنسان حتى لو ما أراد بمجرد أن يتكلم بهذا الكلام سينسبق إلى هذا المعنى، بعضهم يعبر عن الدلالة الأنسية غيرها، على كل حال هاي الدلالة التصورية هي دلالة ساذجة لا تستتبع حكما، فهي مو خارجة بهذا المعنى، لكن في العلوم ما يذكر الدلالة التصورية. خل يصير عندنا دلالات تصورية، نقرأ معاجم اللغة شو يترتب عليه؟ زيادة معلومات. أما العلوم لا نكتفي بهذه الدلالة التصورية، وإنما نحتاج إلى شيء لذلك دلالة تصورية أبعد. نجي الآن إلى الدلالة غير التصورية. قال هناك دلالتان غير التصورية، هناك دلالتان في مقام الخطاب. أنا أريد أتكلم أقول لك معلومة، هو يريد يبين لي حكم شرعي، تريد تبين لي حكم نحوي، تريد تبين لي قاعدة فلسفية، أنت الآن تتكلم ماذا تريد في هذا التركيب؟ قال أولا الدلالة الأولى تصديقا، تصديق يعني تستمع حكم، عندما نقول تصديق يعني يستتبع حكم بحيث هذا المحمول لهذا الموضوع. قال دلالته أو دلالتها على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى، ولذلك حملوا كلام الطوسي وغيره على التصديقية لأن بها إرادة، أما التصورية ما بها إرادة. فالدلالة التصديقية في هاي العبارة أراد، ماذا أراد؟ تفهيم، فنسميها الدلالة التفهيمية، اللي هو في كلام الجماعة يعني الاستعمالية، بعض يقول هاي غيرها، لكن الآن اللي بينه هو الآن من عبارته سميها الدلالة التفهيمية. وهذه الدلالة هي التي يعبر عنها بالظهور ظاهرة في هذا المعنى، ويتدخل في تحققها كل القرائن المقالية والمقامية المحتفة بالكلام، وكذلك القيود المتصلة باللفظ لها تأثيرها في سعة هذه الدلالة والظهور وضيقها. احنا عندنا دلالة قرينة مقالية، القرينة المقالية من قبيل أقول رأيت أسدا، طبعا رأيت أسدا الآن هذا فيه محمول موضوع، يعني المفعول والفاعل يرجع إلى مسند إليه، فأنا أريد أن أقول أفهمك رأيت أسدا، فأنت تفهم من عبارتي أني شاهدت هذا الأسد، لكن عندما أضع قرينة مقالية وهو قل رأيت أسدا يرمي، فهذه القرينة المقالية تدل على أني أردت أن أخبرك بأني ماذا رأيت رجلا شجاعا. هاي كلها قرائن تؤثر في المقال، وتارة قرائن حالية، تارة قرائن مقامية تؤثر بالمعنى. إذا كانت هذه القرائن موجودة طبعا تؤثر بالمعنى، من قبيل واحد يتكلم بطريقة يظهر من طريقة كلامه أنه يتمازح، لاحظ من يتمازح نفس العبارات في الجد والمزاح، لكن هذه القرينة تدل على أن يتمازح بحركة من طريقة الكلام، يجر الكلام، يحاول أن يقلد آخر، هذه كلها عبارة عن قرائن مقامية، والقرائن المقامية تؤثر. أو هز بيده هزة التهديد مثلا، أو أشار بإصبعه إلى حلقه يعني هو الذبح، هذه كلها قرائن مقامية وقرائن حالية قطعا تؤثر على الظهور، هذا كلامنا تؤثر على الظهور. وقد تقوم قرينة على عدم وجود هذه الدلالة أصلا، أيضا قرينة أن لا توجد دلالة تفهيمية يتمازح، كما إذا صدر الكلام من شخص نائم هو تكلم بموضوع محمول لكن أنه هذا لا يريد ذلك، أو ممن يتدرب على كيفية أداء هذا اللفظ هو في مقام التدريب، نقول له قل جاء زيد، يقول جاء زيد لسانه يتعود على أنه جاء زيدا، نقول له لا قل جاء زيد، أو يقرأ القرآن تقول له أفمن يهدي ويقرأ أفمن يهدي، قل لا تقول أفمن يهدي لأن اللفظة ليست هكذا أفمن يهدي، فأنت الآن في مقام أن تدربه، أو رجل أجنبي تدربه على اللغة أو بالعكس، هاي كلها عبارة عن قرائن تدل على أن الإرادة التفهيمية غير مقصودة، هذا واضح. ويصح لتحديد المدلول بهذه الدلالة جميع القرائن المتصلة في الكلام سواء كانت القرائن لفظية أو غير لفظية. متصلة هاي عبارة مهمة، متصلة هاي الأولى اللي نعبر عنها الدلالة التفهيمية. معنى الدلالة التفهيمية يعني أنا أريد أن أفهمك شيئا إما باللفظ أو بالقرائن، بل القرائن ممكن تقول أنه أنت ما تكلمت بهذه الإرادة أنت لا تريد شيئا، كما في الذي قلنا يريد أن يعلم أو النائم، هذا واضح. ثانية والمهمة لأنه عقد مقدمتي، قال الثاني يعني المبحث الثاني وهو دلالة اللفظ أو دلالة الكلام على أن ما أراد المتكلم تفهيمه في المرتبة السابقة بالكلام أراد مطابقة أو مطابق لإرادته الجدية، فعلا أنا هذا أريده، بمعنى أن الكلام قد ألقي بداعي الجد دون غرض آخر كالتقية وضرب القانون. كالتقية ماذا؟ يعني الإمام عندما يتكلم بالتقية مثلا وأراد أن يفهم السائل هذا المعنى، أراد أن يفهم الشخص أنه أنت عندما تتوضأ اغسل رجليك، والإمام أراد أن يقول له ذلك. نعم، هاي إرادة تفهيمية. الثانية لا، شيء آخر، أن هذا الذي أردت أن أفهمك إياه هو المطلب الجدي. يعني الواقع هو هذا. هاي المسألة الثانية غير الأولى. الأولى إرادة أنا أفهمك، ترى أنت من تتوضأ غسل رجليك، تقية. الثاني الإرادة الثانية لا، أنه هذا الذي أردت أن أفهمك إياه هو المطلب الجدي بالنسبة لي. التقية مو مطلب جدي، تمام أنا أريده، لكن هذا مو المطلب الجدي. ما أستطيع أن أقول لكل شخص يتوضأ افعل هكذا، وإنما ذكره حفاظا عليه، لأنه قد رصد أن هذا من أتباع الإمام عليه السلام، وأحد كواشف خلاف ذلك الوضوء. فالإرادة الجدية غير الإرادة التفهيمية. فالإرادة التفهيمية أو فلنقل الإرادة الاستعمالية قد تطابق الإرادة الجدية وقد لا تطابق. بالإرادة الاستعمالية كل القرائن المتصلة تؤثر على المراد الاستعمالي. المراد الجدي كيف يكون؟ بمعنى أن الكلام قد ألقي بداعي موثيا، يعني مو عندنا مرحلتيا، لا، هو الكلام نفسه انحلل إلى حالتين، بداعي الجد دون غرض آخر كالتقية وضرب القانون قاعدة يعني. وتحرز هذه معنى ضرب القانون إذا كانت عندنا قرينة منفصلة، يعني أنا ما أريد إكرام جميع الفقراء، أنا قلت إكرام الفقراء لكن أنا ما أريدها جدا، أريد أفهمك إكرام الفقراء صحيح، وأريد أضرب قاعدة وهو إكرام الفقراء، لكن مو معلوم أنا أريد إكرام جميع الفقراء. ممكن أنا أفصل بعد ذلك أنه أريد عينة خاصة من الفقراء تكرم، هذا معنى ضرب القانون. وتحرز هذه الدلالة بأصل عقلائي، مو قضية شرعية الآن، بأصل عقلائي يعبر عنه بأصالة الجد وأصالة الجهة. معنى الجهة هي إرادة الواقع من كلامه، جهة إرادة الواقع من كلامه. هسا افتهمنا قضيتين، عندنا إرادة تفهيمية وعندنا إرادة جدية. جيد، الإرادة التفهيمية من الذي أو ما هو الشيء الذي يؤثر بها؟ جميع القرائن المتصلة. قال قبل قليل جميع القرائن المتصلة تؤثر على ماذا؟ على الدلالة الاستعمالية. زين، احنا عندنا قرائن يسموها القرائن المنفصلة، هاي تؤثر على الدلالة الاستعمالية وتؤثر على الدلالة الجدية. استفهمنا الدلالة التفهيمية تؤثر عليها القرائن المتصلة، لكن القرائن المنفصلة أيضا تؤثر على الأولى أو تؤثر على الثانية. يقول ووجود القرينة المنفصلة، مثالنا كان مخصص المنفصل، لا يتدخل في الدلالة التصديقية الأولى، ما يتدخل. فإذا الدلالة التصديقية الأولى الإرادة التفهيمية، ماذا قلت؟ اكذب الفقراء، ما توجد عندي قرينة متصلة أنا أريد بعض الفقراء، فقط قلت اكذب الفقراء انتهيت. بعد مدة جاءت قرينة منفصلة، أنا عندي من قلت اكرم الفقراء حسب كلامك عندي دلالتين. دلالة الأولى أنا أريد أفهمك أن الإكرام يكون على الفقراء، الثانية أن إكرام الفقراء هو مطلب الجدي، أنا جاد بما قلت لك. ذا الاثنينات زين عندي قرينة منفصلة جاءت بعد يومين بعد ثلاثة بعد أن انعقد لكلامي اكرم الفقراء انعقد هذا الظهور. فهذه القرينة تؤثر على الأولى يعني إرادة إفهامي لك بإكرام الفقراء جميعا انتفت أثرت عليها أو لا. المطلب الجدي من الاستعمال الوسيع اكرم الفقراء هذا المطلب الجدي انتفى يعني أنا لا أريد إكرام جميع الفقراء. فهذه القرينة المنفصلة هل تؤثر على الأولى التفهيمية أو تؤثر على الثانية الجدية؟ قال لا يتدخل في الدلالة التصديقية الأولى لتوجب تبدل الظهور. هاي من عندنا يعني العبارة ناقصة. لتوجب تبدل الظهور فإن ظهور الكلام بعد انعقاده بالدلالة التفهيمية لا ينقلب عما وقع عليه. خلاص الكلام أنشئ وانتهى. أردت أن تفهمني بإكرم الفقراء أن جميع الفقراء يجب إكرامهم؟ نعم هذا أنا افتهمته صحيح. إذن ماذا تفعل قرينة منفصلة؟ قال بل الذي يؤثر فيها الأولى كلامنا بالأولى هو القرائن الحافة بالكلام المتصلة به فقط. هذا يؤثر على الدلالة التفهيمية. من الأول أقول اكرم الفقير العادل متصل. نعم هذا أثر فأردت حصة خاصة. فظهور الكلام بحكم العقلاء إذا كان مقدمات الحكمة أو بحكم الوضع إذا كان بالعام حسب اعتقاده يدل على أن ظاهر الكلام مقصود ماذا؟ بالتفهيم. إلى الآن بعدنا ما دخلنا بالمخصص المصدق. هذا كلام من كلام السيد الخوئي مو كلام هذا كلام السيد الخوئي. ولكن الدلالة التصديقية الثانية اللي هي الجدية مشروطة بعدم وجود قرينة منفصلة على خلافه على خلاف الجد. لابد ما عندي أنا مو خلاف الجد خلاف ما أقول لابد أن يكون لا يوجد عندي شيء يخالف هذه الأصالة. وهو أن أني عندما تكلمت وأفهمتك بإكرم الفقراء أنا أريد إكرام جميع الفقراء بحسب الواقع أيضا. هاي أريد إكرام جميع الفقراء بحسب الواقع مشروطة أن لا توجد قرينة منفصلة على خلاف هذا المراد. زين يقول سواء خالفته في تمام المدلول متباينة أو في بعضه في بعض اللي هو عموم خصوص من وجه أو مطلق. يقول ومن جملة القرائن المنفصلة التي تؤثر على الظهور على الدلالة الثانية هو الخاص المنفصل. جيد يا سيدنا. فإنه إذا وجد مع العام المخصص المنفصل مع العام فإن ظهور الكلام في العموم يا دلالة الأولى التفهيمية وإن كان لا ينسلم بذلك لأن الظهور ماذا وقع والشيء إذا وقع لا ينقلب عما غيره عما وقع عليه ولكنه يؤثر في الكشف عن حدود تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية التفهيمية. فإذا ما عندنا إرادة تفهيمية والاستعمال التفهيمية وحدة بعض الكلمات ممكن جعلت هنا فلا يؤثر على ذلك وإنما يؤثر على حدود هذا التطابق الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية. هل هناك قاعدة يقول لا ما عندنا قاعدة. طريقة العقلاء قد يتطابق، تتطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، وقد لا تتطابق. يعني القرينة المنفصلة ليست على خلاف المبنى العقلائي، وإنما طريقة العقلاء لا يشترط دائما أن تتطابق إرادتهم في المقام التفاهم الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، لا يشترط، فمرة تطابق ومرة لا تطابق. فالإرادة الاستعمالية الذي يؤثر فيها القرائن المتصلة، والإرادة الجدية التي يؤثر في حدودها القرائن المنفصلة. لكن الظهور انعقد، لأن الظهور عدما عند الدلالة الاستعمالية، والدلالة الاستعمالية انعقد لها ظهور. فإن ظهور الكلام في العموم وإن كان لا ينسلم بذلك بالقرينة المنفصلة، ولكنه يؤثر في الكشف عن حدود تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية التفهيمية، فهو يدل الكشف على أو القرائن المنفصلة على عدم تطابقهما في حصة الخاص. يعني قال إكرم الفقراء، الفقراء كم حصة، كم عنوان؟ عنوان العادل ممكن فقير عادل، عنوان الفاسق فقير فاسق، عنوان الفقير المهندس، الفقير الطبيب، الفقير العالم، كلها عناوين. جاء الخاص وماذا قال؟ قال لا تكرم الفقير الفاسق. فعدم تطابق الإرادة الاستعمالية، لأن من الأول كانت شاملة للفاسق، الإرادة الجدية قالت غير شامل للفاسق، هذا الفارق. فالإرادة الأولى ظاهرة بجميع الحصص. الإرادة، تبهل سؤالي، الإرادة الثانية المنفصل ماذا أثر على الإرادة، على الدلالة الثانية؟ هل قال أن الدلالة أو الإرادة الجدية غير ظاهرة في العموم؟ قال لا، ما يمس الظهور، ما يصير تقول غير ظاهرة. إذن ماذا تفعل هذه القرينة المنفصلة؟ تقول أن الإرادة الجدية أضيق من الإرادة الاستعمالية. ماذا معنى حجيتها لا تشمل جميع الحصص؟ لا تتكلم بظهور، لفظ ظهور بعد لا تعيده، لأن الظهور انعقد وانتهى لا يتأثر. عبارته فإن ظهور الكلام في العموم وإن كان لا ينسلم بذلك تحقق وانتهى، ولكنه يؤثر في الكشف عن حدود تطابق الإرادة الجدية مع الإرادة الاستعمالية التفهيمية، فهو يدل على عدم تطابقهما في حصة خاصة. وهذه الدلالة التصديقية الثانية هي الموضوع للحجية. فالأولى موضوعة علما للظهور، والثانية موضوعة للحجية.
سيدنا الحجية
لا ما سلمت، هي ما كانت موجودة أصلا بالانفصل، بالمقدار الخاص والعام من غير الخاص. فالحجية العلاقة بالدلالة الجدية، والظهور العلاقة بالدلالة التفهيمية الاستعمالية. هذا مهم، لأن بعد ذلك بعد من المقدمة الأولى قال فالكلام الذي تنعقد له هذه الدلالة مع ملاحظة القرائن المنفصلة يدل على أن مراد المتكلم هو نفس المضمون إذا ما عدنا منفصل. فوجود الخاص المنفصل إذن كما في المقام يوجب تضييق العام في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. إذن شو يسوي هو؟ فهو يؤثر في تضييق حجية العام، مو في ظهور العام، في حجية العام. باعتبار أن تلك الدلالة موضوع لها دون أن يؤثر في ظهوره، فالظهور يبقى عام والحجية خاصة. لماذا؟ لأن الظهور له علاقة بالدلالة الأولى والحجية لها علاقة بالدلالة الثانية. إذن هذه المقدمة الأولى، هذه ضروري أنه نحرزها، لأن المقدمة الأولى السيد إنما أتعب نفسه اللي يوصلنا هاي النكتة. تعطي المقدمة الثانية يقول بالمقدمة الأولى، والمقدمة الثانية النتيجة الانقلاب. فخلينا نعرف ما هي المقدمة الأولى. إذا نتيجة ما أفاد هاي مقدمتنا الأولى. عندنا دلالتين التصورية بعدناها، عندنا دلالة استعمالية تفهيمية وعندنا دلالة جدية. الدلالة الأولى الاستعمالية هي الذي يعرض لها الظهور ظاهرة غير ظاهرة، والدلالة الجدية التي تعرض لها الحجية، فهي حجة في الجميع أو ليست حجة في الجميع. فالحجية تذهب إلى الدلالة الثانية والظهور يذهب إلى الدلالة الأولى. فإذا كانت الدلالة ما بها قيد متصل، ما بها قيد متصل، فنقول انعقد الظهور لجميع الحصص، انتهى. إذا انعقد الظهور لجميع الحصص ما يتبدل. فإذا دلالة الاستعمالية وسيعة تشمل جميع الحصص. إذا جاءنا مخصص منفصل نقول نعم هو أثر على الحجية. خلينا نعيد العبارة، خلينا نعيد العبارة بطريقة يعني تأكيدية مو مطلب جديد. نقول إذا عدنا عام، إذا عدنا عام، فهذا العام فيه دلالتان. ما عدنا الآن مخصص متصل، عدنا عام فيه دلالتان، دلالة في الظهور والدلالة في الحجية. فإذا ما عدا منفصل فهو ظاهر في العموم وحجة في العموم. إذا ما عدا منفصل فهو ظاهر في العموم وحجة في العموم، منفصل ما موجود. فتطابقت الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية. الآن إذا فتشنا ووجدنا مخصص منفصل فنقول هو ظاهر في العموم لكنه ليس حجة في العموم. فالظهور على كل حال لا يمس. نعم الحجية تمس، فهو ظاهر في العموم لكنه ليس حجة في العموم. فالظهور والحجة قد يتطابقان وقد لا يتطابقان. الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية قد يتطابقان وقد لا يتطابقان. الظهور له علاقة بالإرادة الاستعمالية، الحجية لها علاقة بالإرادة الجدية. هذا مهم، خش. هذا النقطة الأولى، المقدمة الأولى. أدي الآن المقدمة الثانية، اقرأها لأن هي أربعة أسطر النظر. ماذا تقول المقدمة الثانية؟ تقول من الواضح والبين عندكم كما درستموه في التعارض أن اللا حجة لا يعارض الحجة أصلا. صحيح، الحجة تتقدم على اللا حجة، شلون يصير لا حجة هو كيف يعارض الحجة؟ وإنما يقع التعارض بين الحجتين اللولائيتين. ما معنى اللولائيتين؟ يعني الحجتين الشأنيتين، الحجتين الاقتضائيتين. شنو يعني اللولائيتين؟ يعني لولا وجود الخاص، يا خاص طبعا منفصل، فالذي هو حجة بنفسه لولا المعارضة هو القابل لأن يكون طرفا للمعارضة. وبنفسه هو طرف للمعارضة، يقول أنا حجة. الآخر ماذا يقول؟ يقول لا أنا الحجة. فأحدهما يقابل الآخر حجة مع حجة، هذا أمر مبتوت به. هنا المشكلة، يقول فلو حددت حجية العام بالمخصص يا مخصص منفصل، فلا يصلح أن يعارض غيره إلا في حدود ما هو حجة فيه، فتترتب عليه قواعد التعارض. شنو يعني؟ شنو يعني؟ احنا الآن هكذا لساننا شوي، خلنا دقيق. أنت الآن مو تقول أن العام يكون ظاهر في العموم؟ قل نعم. وهذا العام ظاهر في العموم؟ نقول نعم. شو ارتفع؟ هذا العموم ما فيه مخصص، فشو يكون؟ حجة. هذا العموم ما فيه مخصص، يكون حجة. فعندنا عام مع عام، حجة مع حجة، ظاهر وحجة، ظاهر وحجة. تمام؟ قلوا تمام. قال زين، إذا هذا العام قد خصصناه، خصصناه، صار حجة في العموم أو مو حجة؟ والمقدمة الأولى تقول هو ظاهر في العموم لكن مو حجة. فإذا كان له مخصص، كيف يبقى عام بما هو عام ويعارض العام الذي ليس له مخصص؟ هذا العام الأول له مخصص، فماذا يكون؟ ليس حجة. والعام الآخر ليس له مخصص فهو حجة، فهذا أصبح لا حجة بالتخصيص، فكيف يكون لا حجة؟ يعارض الحجة. على القواعد اللي أسستها أنا، لأن هذا العام تعرض إلى مخصص، فهذا العام بما هو عام مو حجة. نعم ظاهر، اكرم الفقراء، ظاهر لجميع الفقراء، لكن أنا قلت لك يجب إكرام الفقير العادل، خصصناه، فكيف تبقي عام اللي هو مو حجة ويعارض العام الحجة؟ إذن ماذا نصنع؟ قول خصصه. خصصته، إذا خصصته أصبح حجة بعد التخصيص، إذا أصبح حجة بعد التخصيص تضيق دائرته، الآن خلي عارض العام الآخر، فراحت نسبة تنقل. النكتة واضحة، مقدمة الأولى والثانية. نعم
يصير معارضة بعد التخصيص،
راح يعارضها، فإذا يمكن أما أن تبقى النسبة كما هي أو تتحول إلى عموم مطلق.
يعارضه في الباقي فقط،
في الباقي فقط. فش يصير عندي؟ يصير عندي العام، هذه نقطة مهمة، بعد التخصيص هو الذي سيكون حجة، فسيعارض العام غير المخصص، لأن العام غير المخصص هو الحجة، فالتعارض بين الحجج. ومتى يكون حجة؟ بعد التخصيص، لأن قبل التخصيص هو مو حجة، لأن التخصيص موجود. فإذا طريقتي في انقلاب تعتمد على المقدمة الأولى اللي أنا بيّنتها بشكل واضح لكم، يقول وهو أن الظهور عندنا ظهور إذا في الدلالة الاستعمالية موجود ما ينقلب، والحجة أيضا إذا ماكو مخصص يبقى حجة، لكن إذا هو موجود المخصص فهو مو حجة، والتعارض لازم بين الحجج. ذاك الآخر ما عنده مخصص، فهو تطابقت الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجديدة، ذاك هو حجة، وهذا له مخصص فخصص حتى يتحول إلى حجة، قبل التخصيص هو مو حجة، فمن خصص صار حجة، فصارت حجة مع حجة.
التخصيص حجة الباقي، هل
السؤال
هو بقى على عموما
ما
أصبح
خاصا
حتى
العرض؟ لا، هو كلامه راح يتعامل بغير الباقي، راح يقول اكرم العلماء باستثناء العدول. شو راح يكون؟ لأن حجيته تغيرت.
كلامنا مو العام الذي أخذ منه الحصة، كلامنا ما تبقى بعد الأخذ.
إيه هو كلام، هو كلام هذا.
هل هو باقي على الحجة؟ دي حجة ما
هو. هو سيد الخوي يقول هو على الحجة. النسبة قد تتحول إلى عموم مخصوص من مطلق، وقد تبقى على التعارض. تبقى على التباين.
إذا بالتعارض
لازم، إنه خاص يعارض العام. إذا بالتعارض. لا، العام المخصص
خاص. العام المخصص خاص.
فيعارض من؟
العام.
خلاص. فإذا